بيت الله الحرام تطوف طواف الصبر طواف الوداع، يبقى كذا مرة ذهبت إلى بيت الله الحرام، يبقى هذا الحج بمعنى التردد، ترددت إلى بيت الله الحرام. فيقول الطبري رحمه الله: أي فمن أتاه، يبقى من حج البيت من أتاه عائدا إليه بعد بدء، عائدا بعد بدء، بدأت بالقدوم ثم الإفاضة ثم الصبر، وبين ذلك تكثر من الطواف ببيت الله الحرام، هذا في مرة واحدة. قال: وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه، يعني المعنى اللغوي، يعني الاختلاف إلى الشيء، القصد إلى الشيء بمعنى الحج إليه. قال: وإنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، تعريف يوم عرفة، يعني يأتي البيت بطواف القدوم أو طواف العمرة، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف بعد عرفة، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصبر وهو طواف الوداع يعني. فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى يسمى حاج، أو قيل له حاج. أما المعتمر، هذا أيضا من كلام الطبري، فإنما قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته، يعني عايز أنها زيارة، العمرة زيارة، يطوف بالبيت وانتهى، معلوش طواف وداع ولا عليه طواف إفاضة ولا عليه، وهو طواف واحد اللي هو طواف العمرة، فسمي زيارة أنه زار المكان، والزيارة للمكان العامر هي العمرة. يقول الشلبي الحنفي في الحاشية على تبيين حقائق الزيلعي: العبادات أنواع ثلاثة، بدنية محضة كالصلاة، ومالية محضة كالزكاة، ومركبة كالحج. الحج عبادة تجمع بين فعل البدن ونفقة المال، فالعبادات إما عبادة بدنية زي الصلاة، عبادة بدنية تتوضأ تصلي، هذه عبادة بدنية. الزكاة عبادة مالية. الحج جمع الاثنين، فلذلك الذي يتعب نفسه في التوفير ليحج والذهاب إلى بيت الله الحرام ثم يفسد حجه بجماع، هذا إنسان يستحق العقوبة، بعدما أتعبت نفسك وكلفت نفسك وذهبت إلى هناك تفسد بالجماع، فيغلظ عليه الحكم، الآن كمل هذا الحج الذي أفسدته، وعليك أنك تنحر بدنه، وعليك تحد من قابل مرة ثانية جزاء على هذا أمر أتعبت فيه النفس وأتعبت فيه بدنك وأنفقت فيه الكثير ثم تفسده، تستحق أن تعاقب عليه. الشروط الحج زي ما يقول لنا الوقت والاستطاعة، يعني لن تحج من غير وقت، لابد يكون في وقت الحج، انتهى وقت الحج ما فيش حج إلا على العام الذي يليه. الاستطاعة هذا على قولي واختياري. ركنه هذا كما يقول وهو حنفي، قال: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، يبقى هنا ناقص ركن عند الجمهور يعتبرونه وهو السعي، عند الأحناف يعتبرون هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات، واختاره ابن قدامة، اختار ابن قدامة من الحنابلة ذلك أنه واجب، وإن كان الجمهور على أن هذا ركن من الأركان لقول سيدة عائشة: فالعمل ما أتم الله حجه من لم يسعى بين الصفا والمروة، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يبقى الإحرام هذا من الأركان بمعنى النية، الإحرام، وفرق بين الإحرام بمعنى النية وهو ركن، وبين الإحرام بمعنى لبس الإحرام وهذا واجب من الواجبات، ما تخلطش بين الاثنين. يبقى أنت أحرم لبيك حجة، أحرمت الآن بالحج، كونك لابس لبس الإحرام أو مش لابس لبس الإحرام أنت خلاص صرت الآن محرمة، انتقلت إلى الإحرام، فيلزمك من واجبات الحج والعمرة أن تلبس لبس الإحرام. الوقوف بعرفة هذا ركن، وهو ركن الأعظم من أركان الحج، وطواف الزيارة هذا الركن الوحيد الذي إذا فات فات الحج، إذا فعلته يبقى الحج بتاعك صحيح، إلا إذا أفسدته بشيء من المفسدات، وعليك باقي الأركان أن تأتي بها. طواف الزيارة اللي هو طواف الركن في الحج. السعي عند الجمهور وأن عند الأحناف واجب. واجباته ذكر هو أنها ستأتي، ماهيته، وأنا بس ذكرت هذا الجزء من كلام الشربي الحنفي أنه مجمع تجميع فقهية جميلة، حتى وإن اختلف مع الجمهور في شيء ولكن تجميع جميلة فيه. قال: وماهيته، ماهية الحج، نقول ما هو هذا الشيء، ما هو هذا العمل، يعني عايز تشرح إيه هو الحج، نقول ما هو نسك الحج، فقول الماهية أمور الإحرام. يبقى هناك تجميع للحج عبارة عن إيه الحج، لما إنسان يسأل ما هو الحج تقوم تقول له الحج، تقول ما هي بتاعته، كما يقول هنا تحرم على هيئة معينة، تقف بعرفة، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تتحلل بعد ذلك. فيذكر كأنه الشروط مع الأركان مع الواجبات اللي الصورة حين تتخيلها تعرف هو ده الحد، يبقى كأنه يعطيه صورة الحد عبارة عن ايه هذا الذي يذكره. وقت الحج نوعان مديد وقصير، الحج إما إنسان يكمل يأتي به حجا كاملا، وإما وقت قصير على قد الأيام التي يفعل فيها المناسك. الوقت المديد حيكون يدخل أشهر حج من أولها، أول أشهر حج هو شوال، يبقى على ذلك من أول شوال لغاية العاشر من ذي الحجة، هذا الوقت المديد. الوقت القصير للحج أقصر ما يتخيل فيه إن واحد حيروح بعد الزوال في يوم عرفة، يذهب باعتبار إن يوم التروية هذا من السنن وليس من الواجبات، يوم عرفة هذا من الواجبات بل الركن من أركان الحج. إذا هذا بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، هذا أقصر ما يكون في مناسك الحج فيها. غير ذلك واجبات قد تفوت إنسانا فيدبر ذلك بلم، كالمبيت بمنى، كرمي الجمرات وغير ذلك قد تفوت. أقصر من ذلك يعني اختار هنا أنه الحج إذا كان قصيرا يكون ذلك من الزوال، أيضا قد يكون أقل من ذلك أنه قبل فجر يوم العيد يدرك عرفة، هذا المعذور، المعذور. أما غير المعذور لا، يبقى كأنه يقول القصير بالنسبة لغير المعذور، لغير المعذور. لكن المعذور قد يذهب في ليلة العيد إلى عرفة قبيل الفجر فيقف ولو لحظة، ثم يذهب بعد ذلك إلى المزدلفة، ثم إلى منى يذبح وينحر ويحلق، ويذهب إلى البيت فيطوف، أعمل الواجبات التي عليه من مناسك الحج، فهذا أقصر. حكمه حكم الحج، إذا حدث إيه الحكم اللي فيه؟ تقول سقط عنك الواجب، يسقط عنك الواجب بذلك، يبقى سقط الواجب عن ذمته في الدنيا ويحصل له الثواب في الآخرة. الحكمة، الحكمة من حج ليه بتحج؟ يقول لنا الحكمة إماتة النفس باختيار مفارقة الأوطان والخلان والإخوان والأهل والولدان، والتشبه بالموتى في اتخاذ الثوبين مثل الكفن ومنع إزالة التفت. هنا هذا نقول من الحكم، من الحكم ذلك، إن كان الحكمة في هذه عبادة لها حكم عظيمة، والعلماء يؤلفون في ذلك أشياء كثيرة، ولكن اخترنا المختصر الذي ذكره الشيخ الشلبي في الحاشية. يبقى هنا الإنسان الذي يحج يتخيل نفسه كالموتى، وتخيل الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إذا كان في عرفة يتخيل الموقف وكل الناس في مكان واحد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ويقول يا رب صرفنا من هذا الموقف، وبعض الناس يقول صرفنا ولو إلى النار، وهو واقف في هذا الموقف يقول يا رب يا رب، ينتظر الإذن من الله عز وجل حتى ينصرف. ما فيش حد يخرج من عرفة إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، التوقيت من الله، حين تغرب الشمس تخرج من عرفة، لا يجوز لك قبل ذلك، إذا فعلت قبل ذلك عليك دم. فيقف الناس ينتظرون إذن الله سبحانه بغروب الشمس حتى يخرج من عرفة يتوجهون إلى المزدلفة. الطواف بالبيت يتذكر الإنسان وهو يطوف بهذا المكان كيف أنه أذنب ذنوبا، وأنه يرجو من الله عز وجل أن يغفر، أن يكفر، يمكن في المرة الأولى ربنا يغفر، طب الثانية، طب الثالثة، طب يتذكر في هذا المكان إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يبني هذا المكان، ويقول هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيذهب ليدعو ويخشع ويقوم بالركن العظيم من أركان الدين وهو ركن التوحيد أول أركان الإسلام، يوحد ربه ويدعوه ويقول أنا أعبدك فاغفر لي وتقبل مني. ما كانش في الأولى السعي كذلك، يسعى بين الصفا والمروة، وتذكر هاجر وهي تسعى في هذا المكان تبحث عن من يغيثها ومن يعطيها ماء لها ولولدها حتى يأتي الفرج من عند الله سبحانه. كذلك وأنت تسعى بين الصفا والمروة تتذكر ذلك أن الذنوب كثيرة والخطايا كثيرة، ولعل الله عز وجل يغفر في هذه المرة، طف في الشوط الثاني، طف في الثالث، طف في السابع، كما غفر لها لن يحرمك من مغفرة بفضله وبكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. فالحج أركانه كلما فعلت شيئا كلما رجوت من الله عز وجل الفضل، وفي النهاية ترجو أن يكون حجا مبرورا فترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمه. جاء في فضائل الحج أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ذهب الإنسان ليحج، الذي يعينه على الحج أن يتذكر الفضائل، وكذلك كل عبادة من العبادات يستعين الإنسان المؤمن بمعرفة فضائل هذه العبادة على أن يفعلها وأن يصبر عليها، كلما وجد شيء من المعاناة وشيء من المشقة صبر متذكرا الفضل في ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. أعظم العمل الذي يعمله الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتحول من الشرك إلى الإسلام، هذا أعظم عمل عمله، ما بعد ذلك هو أقل من ذلك من الأعمال. فأعظم ما يكون إنسان كافر بالله إذا قال أصلي، تصلي ولم تأتي بأعظم أركان الدين وهو التوحيد حتى تقبل صلاتك، لا بد من ذلك. أعظم ركن في الدين التوحيد، يبقى الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الذي يلي ذلك قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور، الحج مبرور أي أتى فيه بخصال البر، لم يقع فيه في معاصي ولا في آثام، أتى فيه بخصال البر. فيه عن أبي هريرة أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي بلفظ: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. هو المعنى كيوم ولدته أمه ملزمه رجع وغفر له ما تقدم من ذنبها، الذنوب التي أحصيت وكتبت عليه يغفرها الله عز وجل بهذا الحج. فالحج عظيم، ولكن الشرط أنه لا يرفث ولا يفسق. في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، لذلك يستحب الإكثار من العمرة حتى يكفر الله عز وجل ما بينهما. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كأنه يضيق الأمر. إيه الجائزة اللي يستحقها هذا الإنسان؟ أي جائزة دون الجنة؟ لا لا، ثوابه أعظم من ذلك فيستحق الجنة. فالإنسان يتخيل أن يعمل أشياء إذا حرجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى هنا من الأشياء أنه ينفيان الفقر. يحج الإنسان طيب سنغنيك الله عز وجل، يرى أن هذا من ضمن الثواب، لكن مش هو الثواب اللي في النهاية يستحق الحاج. حج المبرورة يستحق أعظم ذلك، ليس له ثواب دون الجنة. فهنا مهما أعطاه الله عز وجل كأن الله الكريم سبحانه يستقل هذا على هذا العبد، يعطيه غنى، يعطيه صحة، يعطيه من الدنيا، لا هذا أقل، نعطيه أعظم من ذلك، ليس له ثواب إلا الجنة. قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الذي لا معصية فيه، الذي وفيت أحكامه فوقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، يعني أكمل حده، كل حاجة مطلوب أن يفعلها فعلها، كل شيء مطلوب أن يجتنبه اجتنبه، حسن خلقه، أتى بخصال البر، أتى بخصال البر، فصار حده مبرور. رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى، يعني نستيقن من ذلك، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهده؟ وكلمة نرى تأتي معنى استيقن، تأتي معنى نعلم، إن كان نرى معنى نظن. قالت نرى، يعني نستيقن وعرفنا ذلك الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نخرج نجاهد بالسيف معكم؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حد مبرور. هذه رواية، لكن أفضل الجهاد حد مبرور. يبقى للنساء أفضل الجهاد، جهاد النساء الحج، وبقيد أن يكون مبرورا. رواه النسائي بلفظ: قلت يا رسول الله، ألا نخرج معك فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حد البيت حد مبرور. حد البيت يعني الذي هو حد مبرور. وراه بن ماجه بلفظ: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد وعلى ترك استعلاء، استعلاء في الأمر، هل يجب يعني عليهن جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليهن، وهذا من أدلة وجوب العمرة أنه قال عليهن، وعلى زي ما قلنا لفظ استعلاء فيأتي فيه الأمر من فوق للأسفل، فهنا عليهن، هل وجب عليهن جهاد؟ قال الحج والعمرة. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر أيام السنة التي يعتق فيها العبيد هو يوم عرفة، يعتق الله عز وجل من النار. وإنه سبحانه ليبنو ثم يباهي بهم الملائكة، يبنو سبحانه تبارك وتعالى فيقول ما أراد هؤلاء، قل الملائكة، يباهي بعياده كأنه يذكر الملائكة: أنتم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن الملائكة حين قالوا ذلك أنهم يقولون: يا ربنا ليه تخلق هؤلاء اللي حيفسدوا؟ طيب هم بيفسدوا دلوقتي، لما جاءوا هؤلاء؟ يباهي بعباده ملائكته، وهذا من فضله وكرمه سبحانه تبارك وتعالى أن يباهي بعباده ملائكته. قال: ما أراد هؤلاء. كذلك روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان يزيلان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير كير الحداد اللي بينفق فيه النار حتى يسوي الذهب ويخرج منه الخبث، وكذلك الفضة وكذلك الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، خبث ما فيه من أبران وأوساخ الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. حديث آخر، هذا حديث صحيح، حديث آخر صحيح رواه الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فإثنان جريا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري وثقفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للثقفي: إن الأنصارية قد سبقك بالمسألة، يعني كان الاثنين عايزين يسألوا، فقال الأنصاري سبقه. فقال الأنصاري متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لعله أن يكون أعجل مني، يمكن هو مستعجل ولا حاجة، هو يسأل الأول فهو في حل. فقال وسأله الثقفي عن الصلاة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: إن شئت خبرتك بما جئت تسأل عنه. وقد قال للثقفي كذلك، ولكن ذكرنا الحديث مختصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإثنين قبل ما يسأله ده ولا ده، يقول: تحب أن أقول لك تجيلي ولا أنت تسأل؟ فكل منهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أخبرني أنت، أخبرني أنت. فهنا الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق. من الأنصار جاي يسأل: لما نحج ونذهب توجه للبيت ونفعل المناسك، إيه الأجر اللي يكون في ذلك؟ هذا حديث عظيم وجميل، وحديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه فضل من يفعل هذه الطاعة تفصيلا لبعض هذه الأجور. قال: جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رمي الجمار، وما لك من الأجر في حلق رأسك، وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره. هو بالضبط ذا اللي انت بتقوله يا رسول الله، أخبره الوحي عن ربه سبحانه وهو المطلع على قلوب عباده، يسألك عن كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا وأيضا جوابه بالوحي: إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. أممت البيت العتيق من ساعة ما تخرج من بيتك لغاية ما تصل هناك، كل خطوة تمشيها لك هذا الأجر الذي قاله صلى الله عليه وسلم. أنت ماشي أو راكب الدابة، كل خطوة كل مقدار تسير أنت ولا دابتك لك في هذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، خذ درجات وخذ حسنات بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله الحرام. قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. الملائكة الآن تخبر أن اللي قالوا قبل ذلك يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، لا دول من جايين لكده، دول جايين ليعبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام القطر الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. الله عز وجل يغفر لهم بهذا المقدار، بهذا المقدار يغفر لهم عدد أيام الدهر. كم عدد أيام الدهر؟ الإنسان لا يحصل كم عدد الأيام منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، كم العدد؟ الله عز وجل يقول: أغفر لهم مغفرة تستوعب كل ما فعلوا سبحانه وتبارك وتعالى. وأغفر لهم عدد القطر، لا أحد يحصي عدد قطر الماء المطر الذي ينزل إلا الله عز وجل. وعدد رمل عالج، المعنى إن ما فعلوا من ذنوب قد غفرت لهم بفضله وبكرمه سبحانه. قال: وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ترمي الجمرات، الله عز وجل يخفي لك الأجر، فمهما تخيلت من الأجر، الأجر عند الله أعظم من ذلك. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة أو ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. كانت لك نورا، يبقى تحلق شعرك، كل شعرة تسقط على الأرض تواضعت لله، أصفقت شعرك الذي تتزين به وهو فوق رأسك تاج على رأسك، أنت تعبد ربك بإلقاء هذا الشعر على الأرض، تحلق الشعر ينزل الشعر هذا على الأرض تواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في الحج وفي العمرة وليس في غيرهما، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحلق في غير ذلك، ولكن في الحج أو العمرة كان يفعل تعبدا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكل الشعر الذي يسقط هذا يكون لك نورا يوم القيامة. إذا الإنسان عايز يكثر من النور، ما يروحش يقص بعض شعرات كده ويقول خلاص ما هو الشافعي قال ثلاث شعرات، هنا شو تكثر حتى تكثر نورك يوم القيامة. قال: وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال لي إذا في النهاية إذا ودعت طفت بالبيت طواف الوداع وراجع إلى بلدك راحت الذنوب، ما فيش ذنوب عليك، رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. يجيء من الأحاديث اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج. وجوب الحج، وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم مستطيع. فيقول الله عز وجل: ولله على الناس، على هذه اللفظة التي تفيد الوجوب، أي يجب لله على الناس ذلك. حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، وانظر كيف يقول سبحانه وتبارك وتعالى: لله على الناس حج، كأن الذي لا يحج أنه يميل إلى فعل الكفار ويكون مثلهم. من كفر بإنكار هذه الفريضة أنه ركن وأن الله فرضه في كتابه، فالذي كفر كذب بآية من آيات الله سبحانه. من استهان بذلك وكفر وكفر وجحد بذلك، هذا الذي يقصده أو يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان الإنسان الذي لا يحج ليس كافرا، ولكن كأن الآية فيها من التشديد ما فيها بأنه لم يكن شيئا آخر غير ذلك، يتحج يا إما تكون كذا، وهذا الذي يكون كذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، إما لا يحج لكونه غير مستطيع فدخل تحت الآية، من استطاع ليس هذا غير مستطيع السبيل، لكن المستطيع السبيل يخيفه الله عز وجل بذلك. لم يذكر قسمين وإنما قسما واحدا، وإن كان عرفنا من الشريعة من الكتاب ومن السنة أن الذي لا يحج وهو مستطيع هذا آثم وليس كافرا. يبقى الذي بقي هنا تحت هذه الآية: ومن كفر بإنكاره بدحوله باستهانته بذلك، وليس كل من ترك الحج وهو مستطيع يكون كافرا، ولكن كأن الآية أرادت التشديد إن انتبه لا تترك الحج، لا تترك الحج، خف على نفسك من أن يصير أمرك كذلك. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، أو قال والحج وصوم رمضان. هذه أركان التي بني الإسلام، هو هذه البنية التي عبارة عن خمسة أركان، فيها هذه الأركان اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، الحج الواجب على المستطيع بالشرع مرة واحدة، وقد يجب عليك بغير ذلك بسبب نفسك أنك تحج البيت حج الفريضة ثم تنذر لله عليه نذر أن أحج، إذا أنت الذي ألزمت نفسك بذلك وجب عليك. قد تحج وتفسد حجك، قد يكون فريضة وقد يكون نافلة، فإذا أفسدت صار فريضة عليك بعد ذلك أن تقضي مكانه. يبقى الحج الواجب بالشرع هو مرة واحدة في عمر العبد، لا يجب في عمره أكثر من حجة وعمرة بالشرع، لا يجب أكثر من حجة، ولا يجب أكثر من عمرة على القول بوجوب العمرة. وقلنا إن العمرة اختلف فيها العلماء، فمذهب الأحناف ومذهب المالكية أنها سنة وليست فريضة، ومذهب الشافعية وراجح عند الحنابلة أنها واجبة، أن العمرة واجبة. فعلى القول بالوجوب وهو الراجح، وذكرنا أدلة الوجوب، أنه لا تجب أكثر من عمرة واحدة في عمر الإنسان، ده بالشرع. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأمر وأعطانا قاعدة فقهية وأصولية، أنه إذا أمر بالأمر الأصل أنه تأتي به مرة واحدة. لذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومعلوم ان في حج كل سنة الناس بتحج، طب الذي يلزمني ايه من ذلك؟ فالرجل قال: كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت نعم لوجبت. يبقى على ذلك الأمر إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن تنفذه مرة، إلا أن يدل الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يلزم التكرار في ذلك. ثم قال: ذروني ما تركتكم. إذا أمرتكم بشيء نفذ مرة وخلاص، ما يجبش أكثر من ذلك إلا إذا أنا قلت أكثر من ذلك. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الإنسان الذي يكثر السؤال في النهاية لعله يأخذ الشيء الشديد ولا يقدر على العمل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أشد الناس في الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. وإذا قال: ذروني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا مما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لما تكثروا من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا أخبرتكم بشيء افعل، افعل هذا كما قلت، إذا أردت أنا أنه يكرر سأخبركم بهذا الشيء، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والرحمة في هذه الشريعة العظيمة أن باب الأمر باب تكليف ومشقة بالفعل، فدعا فيه الاستطاعة، إذا استطعت افعل، إذا لم تستطع معذور. إنما النهي هو ترك واجتناب، ترك واجتناب، إلا أن تجبر وتكرى عليها بأمر آخر. إذا على ذلك هنا الأصل في النهي نسيت هذا الشيء، والترك أسهل من الفعل. لذلك قيد في الفعل ما استطعتم، ولم يقيد هذا القيد في النهي، وإن كان المفهوم أنه سيكون إذا اضطررتم إلى شيء فلكم العذر في ذلك، لقول الله سبحانه: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا هنا الذي كفر وقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا من أكره، فجعل الإكراه عذرا. فإذا أكره الشيء على الإنسان على فعل الشيء الذي حرمه الله عز وجل، إذا هذا معذور، إذا كان أكره على الكفر وما دونه من المعاصي من باب أولى، إذا كان إكراها ملجئا أو إكراها لا يجد وسيلة لنفيه والبعد عنه إلا بفعله، إلا أن يكون سفك دم محرم معصوم، فهنا المؤمن إذا ألزم اسفك دم فلان وإلا قتلناك لا هو يقتل ولا يقتل أحدا، قد حرم الله عز وجل عليه دمه. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ده علشان ندخل فيما أو المقصود من هذا الباب أنه لا يجب أكثر من مرة. هنا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هل الحج بتاعنا ده لهذا العام، والذي فعلناه هذا من التحلل من أعمال الحج بعمرة وصلنا متمتعين، هل هذا يكفينا لعامنا هذا وحيبقى كل سنة هنعمل ولا للعمر كله؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. قال: لا، بل لأبد أبد، لأبد أبد. قال مرتين وقال: لا، بل لأبد أبد، حتى لا يظن أن العمرة دخلت في الحج السنة دي بس، لا، دي العمرة تدخل في الحج، يعني تأتي بالعمرة في أشهر الحج لأبد أبد، لأبد أبد. ولا له معنيان، معنى أنه يجوز العمرة في أشهر الحج، وكان أهل الجاهلية يمنعون ذلك ويعتبرون ذلك من أفجر الفجور، وأن العمرة لا تحل إلا بعد انتهاء أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا، العمرة تكون في أشهر الحج، ولذلك كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. عمرات النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، في الحديبية سنة 6 ذي القعدة، في العام الذي يليه أيضا عمر القضية والقضاء كان في ذي القعدة من أشهر الحج، في رمضان فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخرج يقاتل إلى هوازم إلى الطائف، ورجع بعد ذلك بعمرة من الجعرانة، قالوا كان في ذي القعدة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع، وكانت عمرته مع حجته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا أربع عمر كانت كلها في أشهر الحج. يبقى هنا قال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا، بل لأبد أبد. هذا معنى دخلت العمرة في الحج، يعني في أشهر الحج تعمل العمرة. كذلك دخلت في الحج بمعنى أن تقرن بين الحج والعمرة، يبقى تفعل نسكا واحدا عن الاثنين، عن الحج وعن العمرة، فهذا يغني ولا يلزمك عمرة أخرى بعد ذلك. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في كل سنة أو مرة واحدة الحج، في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وفيه نص على ذلك أن الحج مرة واحدة في العمر الواجب، ما زاد عن ذلك فهو تطوع. لاحظ، هو تطوع قبل أن تفعل، فإذا فعلت صار واجبا عليك، إذا دخلت في الإحرام صار واجبا، لا يجوز لك أن تتحلل من الحج إلا بعذر من الأعذار. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. من لم يكن عنده الهدي فليحل، يعني هم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الوداع، قليل منهم من ساق معه الهدي، والأغلبية لم يكن معهم هدي. فقال لهؤلاء: إن اللي ساق معه الهدي يفضل على ما هو، الذي لم يسق الهدي طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، يقصر شعره وخلاص قد حل الآن، ويسترح لغاية ما يعمل مناسك الحج بعد ذلك. هنا أراد أن يريحهم صلوات الله وسلامه عليه، إن عشان يدوموا على إحرامهم من ساعة ما أحرموا بالمدينة في لخمس خلونة من أو لخمس بقينا من ذي القعدة، يوم 25 خرجوا من المدينة، ويفضل منها لغاية ما يخلص المناسك بتاعته يوم العيد، هذا طويل عليهم ويشق عليهم. يمكن هم مش هيشق عليهم أوي، إنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، ولكن اللي هيجوا من بعدهم هيقتلوا بهؤلاء. يوم الواحد يخرج من بلده من ساعة ما إنه يمكن يخرج في شوال، في أول شوال، ويفضل محرم شهرين وعشر أيام، هذا طويل عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اللي بقيلهم على أيام الحج أربعة أيام، يأمرهم الآن تحللوا، يبقى غيرهم من باب أولى أن يتحلل ولا يجد حرجا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. الحديث هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. العمرة دخلت في الحج، لها معنيان صحيحان. الأول كما قلنا، دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران، إذا جمع بينهما بالقرن، يعني عمل واحد بتفعله يكون هو عن الحج وعن العمرة، هذا في القرن. والمعنى الثاني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، لا بأس في العمرة في أشهر الحج. لأن كان أهل الجاهلية يقولون، يعني هذا الحي من قريش كما يقول ابن عباس، ومن دان دينهم، كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. لما يخلص شهر ذو الحجة وشهر المحرم بعد كده يقول عايز يعمل عمرة يعمل العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي هذا الذي يقولونه بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، هذا إجماع، نقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في مجموع وابن حزم قبلهما وغيرهم من العلماء على أن المستطيع لا يلزمه الحج أو إلا مرة واحدة في العمر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته، قبل الهجرة حج صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يفرض عليه الحج حج مرتين عليه الصلاة والسلام، هذا قبل أن يهاجر إلى المدينة، وبعدما هاجر لم يحج إلا مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. روى النبي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمره. يبقى قبل هجرته حج مرتين صلى الله عليه وسلم، وبعدما هاجر صلوات الله وسلامه عليه حج مرة واحدة. طب إيه اللي منعه صلى الله عليه وسلم أن يكسر من الحج قبل بعد هجرته عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن المرة اللي حاول أن يعتمر كان في الحديبية منع صلى الله وسلامه عليه، فقضاها بعد ذلك بشروط في العام الذي يليه، قضى هذه العمرة أو فعلها قاضى قريش وذهب في العام الذي سنة 7 واعتمر صلى الله عليه وسلم. سنة 8 فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وكان ما يزال في هذا العام يحج المشركون بالبيت ولم يؤمر فيهم بشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. فهذه في سورة المائدة، فقيل له ذلك صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الحديبية: وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فمنع أن يعتدي على أحد ممن صدوه قبل ذلك. فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وانتصر منع من أن يمنع الناس عن الحج، هذا في هذا العام. العام الذي يليه في سنة 9 كان مازال المشركون يطوفون بالبيت عراة ويلبون بتلبيتهم التي فيها الشرك، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه يحد بالناس أن يرى مع الناس بالحج ويمنع، لا يحد بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وقد أنزل الله عز وجل عليه قبل ذلك في سنة 9: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا الغرض في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمر كل ثلاثة حجج عليه الصلاة والسلام، حجتين قبل الهجرة وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن لقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، أبو جهل وقتل في يوم بدر لعنة الله عليه وعلى أمثاله، كان له جمل أخذه المؤمنون غنيمة، من ضمن هذه الغنيمة هذا الجمل اللي كان في أنفه برة من فضة، حلقة من فضة بتاع الجمل هذا لأبي جهل، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم للبيت. نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطوخت وشرب من رقيها، هذا في حجة الوداع. من المسائل: من حج ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه إعادة الحج، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، وفيها خلاف، فيها خلاف، فهذا مذهب الشافعي ومذهب ابن حزم والراجح في مذهب أحمد. الراجح الإمام أحمد له قول آخر في هذه المسألة، وهو أنه يلزم أن يعيد الحج. صورة أن إنسانا حج البيت وبعدما رجع إلى بلده كفر والعياذ بالله، ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هذا الكفر الذي وقع فيه يحبط عمله، هل يحبط عمله الذي فعله قبل ذلك باعتبار أنه إذا توفي على ذلك، ولا أحبط كل ما سلف ويستأنف العمل من جديد؟ قولان لأهل العلم في ذلك. فمذهب الأحناف ومذهب المالكية أن هذا الكفر الردة أحبطت كل العمل، فإن كان قد حج قبل ذلك يلزمه إعادة هذا الحج الآن، يلزمه إعادة الحج الآن. مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد هو الراجح في مذهب الحنابلة ومذهب ابن حزم أيضا أن الحج إذا رجع هذا إلى الإسلام لم يبطل هذا الحج. الخلاف في ذلك الفهم لما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى من آيات في هذه المسألة. فمن ذلك قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، يعني في البقرة يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفرهم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، وما يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية في سورة البقرة ذكر الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ارتد ومات على الكفر، فهنا ذكر قيدا فيها الردة مع الموت. هذا الذي أخذ به الشافعي وأخذ به ابن حزم وقول الإمام أحمد الراجح في مذهبه. آية أخرى قول الله عز وجل ومن يكفر إيمانا، هذه في المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولم يجعل قيدا هنا، ولم يجعل قيدا فيها، قالوا المائدة نزلت بعد البقرة، فعلى ذلك في سورة البقرة ذكر القيد، في المائدة لم يذكر هذا القيد، فقالوا طبعا سورة البقرة مدنية والمائدة مدنية، والبقرة لم تنزل مرة واحدة وإنما نزلت منها آيات آيات لغاية ما آخر آية آية الدين نزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن قال بأنه نعمل بما في سورة المائدة قال هذا من آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولم يجعل قيدا فيها، فأخذ الأحناف بذلك أنه من كفر حبط العمل ويستأنف العمل. كذلك جاء في سورة الزمر وهي سورة مكية ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك محبط العمل، قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحاش له وهو المعصوم أن يقع في الشرك، ولكن كأنه من باب إياك أعني واسمعي أجارك، لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى لكل واحد من المسلمين، إذا قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أولى احذر من الشرك فإذا أشركت حبط العمل. فأخذ به من ذكرنا من الأحناف المالكية، وقول في مذهب أحمد أنه من أشرك بالله سبحانه حبط العمل ويستأنف، إذا كان حج عليه أن يعيد الحج مرة ثانية. ذهب الشافعي وكذلك ابن حزم وقول الإمام أحمد أنه هذا مقيد بما في سورة البقرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقيد بأنه يموت على ذلك. قال وإن لم يذكر في غيرها فالقيد باقٍ ولم يلغى هذا القيد. طب ليه بنقول هذا الشيء وما قلناش ليه في الحج في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يقيد أحدهما بالآخر كما اختار الشافعي فمشى في الاثنين على النهج الواحد فيها؟ فاختار الشافعي أن الذي ليس معه نعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو في حديث ابن عباس يذكر قال فليلبس الخفين، من لم يجد إزارة فليلبس سراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل يقطعهما. فقال الشافعي نقيد زي ما قيدنا في هذه الآية، نقيد في الحديث انه حديث ابن عمر فيه القيد يبقى نلتزم بهذا الشيء. هذا قول جيد للشافعي رحمه الله، ولكن من قال بعدم القطع وهم الحنابلة قالوا ان حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قاله في المدينة للناس وكانوا لسه ما أحرموش، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر سهل هم في المدينة، اللي ما عندوش النعل يبقى معاه الخف يقطع الخف أسفل كعمل، الأمر سهل عليه. العدد كان قليلا اللي خرجين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر أهل المدينة خرجوا معه، ولكن مهما كان العدد اللي في يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير ممن كانوا معه في المدينة، إنه تسامع الناس أهل القبائل والبلدان والمدن يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، تسامع بالنبي صلى الله عليه وسلم يحج، فخرج الناس كلهم ينوون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ذلك أن يكونوا معه صلى الله عليه وسلم. فالعدد في يوم عرفة كل الحجاج معه، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. إذا خاطب الناس اعملوا كذا لا تفعلوا كذا، قد يؤخر شيئا لغاية ما يحتاجون إليه، لكن في يوم عرفة هذا وقت الحاجة، وقت الحاجة الآن، هذا يوم الحج الأكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قول من الأقوال، هو ده يوم الحج الأكبر، على القول الثاني يوم العيد، لكن الغرض أنه الحج عرفة، ففي هذا اليوم ولا يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمد على أنهم كانوا عارفين. طب كم واحد اللي كانوا عارفين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا لم يقل ذلك وليقطع، فالراجح أنه هنا كأنه جاءت الرخصة الآن، رخص الآن في ذلك أنه لا يلزمه أن يقطع الخفين ويترك على حاله فرما أنه معذور. نرجع لهذه الآية، وفرق بين تنزيل الحديثين هذا على شيء وهذا على شيء، إذا قدم واحد أخر الآخر والاحتياج في الآخر ومع ذلك لم يخبر صلى الله عليه وسلم، لكن الآية ليست كذلك. الآية قال الله عز وجل ويكفر الإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين، وقال في الأخرى من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من يكفر بالإيمان بالكافر الأصلي، إنسان كافر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل حابط لا يصلح له شيء. إذا أسلم هذا الإسلام الإنسان فالإسلام يرب ما قبله، فإذا كان مرتدا فلتكن الآية الأولى في ذلك قيدا للثانية، ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يبقى يكفر ويظل على ما هو عليه الغاية ما يموت كافرا، هذا يحبط عمله كله. بائل بين الآيتين. ولذلك يذكر ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة قول الله سبحانه وتبارك وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عام منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا هؤلاء ماذا يقال عن إنسان فعل ذلك ثم وقع في الشرك أو في الردة ثم تاب ورجع إلى دين الله عز وجل؟ هل يقال أن هذا ليس من المهاجرين، ليس من الذين يعملون الصالحات؟ وقد توعد الله عز وجل الذين يعملون أعمال الكفر توعدهم بالنار وأنهم من الخاسرين. طب هذا الذي ارتد ثم رجع إلى الإسلام وأحسن العمل لغاية ما توفاه الله عز وجل، هل يقال عن ذلك هو من الخاسرين؟ الخاسر الخسران المبين هو الذي مات على ذلك، أما لم يمت عليه فليس كذلك. وقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا الذي عمل عمل خيرا ويرى الخير الذي عمل، فالرابح أنه إذا وقع في الردة والعياذ بالله مصيبته عظيمة إذا مات على ذلك. فإذا تاب فالإسلام يرب ما قبله ولا يلزمه إعادة ما فعله قبل ذلك من مناسك الحج، والله أعلم. إذا هنا تجزئه حجته السابقة، وهذا قول الشافعي وقول ابن حزم قلنا الراجح عن أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه الحج. مسألة أخرى وهي شروط وجوب الحج، الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. طيب ايه شروط يعني حتى نقول الحج واجب علينا، الحج واجب على الإنسان المؤمن، متى نقول ذلك؟ لازم شروط تتوافر هذه الشروط، إذا وجدت نقول يلزمه الحج. خمسة شروط، الشروط التي تتعلق بالحج، وهذه الشروط بتكون أشياء ليست خاصة للحج، ليست خاصة للحج، ولذلك أنا إذا كان خاصة بالحج في الأركان في داخل العمل نفسه، لكن هذه خارج عنه، هذه خارج عنه. فمن هذه الشروط الإسلام، من شروط خمس شروط اللي اتفقوا عليها، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة شروط، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة نقول يجب عليك أن تحج، ولكن بقيد آخر، القيد الآخر وهو تخلية الطريق، وإن كان المسير الطريق يكون خاليا، ما فيش أعداء حياته يقتل الإنسان ويمنعونه في الطريق، تخليط الطريق. إن كان المسير، إن كان المسير صحيح، أنا معي الآن المال ومعي كذا، ولكن حطلع زي عشان أخرج، خلاص ما فيش تأشيرات الآن. في الماضي أنه لو ركب الجمل بتاعه الآن حيوصل بعد ما عدى يوم عرفة، مش حيدوك الحج. هذا معنى إن كان المسير، يعني يمكن أن يصل، ممكن أنه يصل. فهذان شرطان يتعلقان بالاستطاعة، من ضمن الاستطاعة أنه الطريق يكون خاليا حيث يقدر، كذلك أنه يمكنه أن يسير فيصل إلى هناك. يبقى إذا اختل أحد الشروط الخمسة، الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة، لم يجب الحج، لم يجب. فإذا مات هذا الإنسان لم يجب على الورثة أن يحجوا عنه، لم يجب عليهم أن يخرجوا من يحج عنه من مال هذا الإنسان. إذا قلنا لم يجب، لكن الاستحباب باقي، استحباب أن إنسان أبوه مات ولم يحج، فقول أنا غني وأقدر أحج، أبي لم يكن غنيا ولكن لم يكن مستطيعا أحج عنه، يجوز ذلك بل يستحب ذلك أن تحج عن أبيك وأن تبره بعد وفاته. اختلف العلماء في شرطين، وهما أمان الطريق وإن كان المسير. أمان الطريق ما كنت تخليط الطريق، الطريق آمن تقدر توصل إن كان المسير. هل هما شرطان من شروط الوجوب أم من شروط لزوم السعي؟ من شروط الوجوب يبقى شروط الوجوب سبعة، إذا كان من شروط الوجوب يبقى على ذلك أي شرط من هذه غير موجود يبقى ما يلزمكش لا حيا ولا ميتا. إذا قالوا لا هذه من شروط لزوم السعي، معناه الحد يجب عليك خلاص، لكن ممكن ما بقاش السنة دي، السنة الجاية لما المكان تقدر انك تطلع وما يحبسكش عروف الطريق وكذا. يبقى هنا هل هما من شروط الوجوب ام من شروط لزوم السعي؟ الراجح انهما من شروط الوجوب، لان الله تعالى انما فرض الحد على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولان هذا يتعذر معه الحد فكان شرطا كالزاد والرحيل. هذا القول اللي ذكرناه هنا انهما من شروط الوجوب، يبقى شروط هتبقى سبعه، الشروط الأولانية، لكن ذكرنا خمسة فقط لأن الشرطين دول مختلف فيهما، هل هما تابع للأول حيث يبقى الشروط سبعة، ولا أن هما داخلين في شرط الاستطاعة، وعلى ذلك قال على هذا القول الثاني أنه هذا غير مستطيع الآن أنه يذهب، ولكن إذا توفي خلاص كان معهما، يبقى الورثة يحجون عن هذا الإنسان، وهذا أفضل أن يصنعه الورثة. إذا ترك لهم أبوهم مالا كثيرا لم يستطع أن يحج، وله مال الآن ممكن يحج عنه، فيحج يجعلون من يحج عن هذا الإنسان، هذا أفضل. لكن طالما أننا ذكرنا أنه لم يجب عليه الحج، ف مسألة أفضل هذه مسألة أخرى، لكن هل يجب عليهم أن يخرجون من مال من يحج عنه؟ لا. يبقى على ذلك الراجح أنهما من شروط الوجوب، لأن الله تعالى إنما فرض الحد على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحد شرطا فكان شرطا كالزاد والراحلة. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. يبقى كان جمهور العلماء بما فيهم الإمام أحمد في رواية عنه أنه هذا لا يلزمه أن يحد طالما أنه الطريق ليس آمنا ولا يمكنه المسير. قال ابن قدامة وروي أنهما ليس من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي. فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات، يبقى المسألة مبناها على أنه لو مات هذا الإنسان، إنسان مسلم حر بالغ عاقل مستطيع بالزاد والرحيل، في زاد ورحيل، ولكن الطريق غير آمن. لو حيخرج الآن ما فيش طيارة ودي، ما فيش طيارة خاص منع وقفه الخروج من البلد للحد في هذا العام، فهل هذا وجب عليه؟ حيث أن نقول إذا توفي ورثته يخرجون عنه، نقول الأولى أنهم يخرجون عنه من يحج عنه إذا توفي، لكن هل يجب؟ الراجح أنه لا، لأن هذا عذر يمنع نفس الأداء فلم يمنع الوجود، قول الكلام من قدامه يعني بيعلل القول الآخر إمام أحمد. قال ولأن إن كان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات، هذا قياس، يقول هل إن كان الأداء شرط في وجوب باقي العبادات؟ قال بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه، والاستطاعة مفسرة
بالزاج والراحلة فيجب المصير إلى تفسيره. يعني عايز يقول لنا أن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات، بدليل ما لو طهرت الحائط. عايز يقول إيه يعني طهرت الحائط؟ إمكان الأداء للحج أن هذا الرجل توفرت فيه أسباب أو شروط الوجوب، ولكن ما فيش وسيلة الصرف. الآن مسلم حر بالغ عاقل مستطيع، معه الزاد ومعه الراحلة، ولكن ما فيش تأشير، ما فيش تأشير، هيوصل ازاي؟ وهنا مش هيقدر انه. طيب هذا لو مات على هذه الحال، هل ورثته يخرجون عنه؟ ابن قدامة كأنه يميل للقول الثاني، انه ايه يخرجون عنه، وهذا الاحوط، وهذا الاحوط في ذلك. طيب ليه بيقول؟ بيقول هل امكان الاداء شرط في غيرها من العبادات؟ طب لو المرأة كانت حائضا وطهرت قبل غروب الشمس بربع ساعة، استيقنت الطهر، هنا فاضل على غروب الشمس 10 دقائق ربع ساعة، على ما تغتسل وتطلع هيكون الشمس غربت وعد وقت العصر، هل يلزمها تصلي؟ بيقول يلزمها، لأنها تعرف وقت يمكنها فيه الصلاة، إذا يلزمها ذلك هذا اختياره. قال أو بلغ الصبي، أو بلغ الصبي أو أفاق البدون، كل هؤلاء كأنه في وقت الصلاة، كان الصبي بلغ قبل غروب الشمس يبقى في وقت العصر، فيلزمه أنه يغتسل، مع أنه لو اغتسل يمكن الوقت يخرج. فهل هنا كونه ليس مغتسلا وقد بلغ الآن وعلى ما يغتسل الوقت يخرج، هل يلزمه أن يصلي؟ الأيوة يلزمه أن يصلي، لأنه مقيم وأنه وجبت عليه الصلاة وهو حاضر في مكانه، فيلزمه أن يغتسل حتى لو ضاع وقت الصلاة. يبقى القياس هنا كأنه يقول طالما أن الوقت سيخرج وقد وجب عليه فسيصلي في وقت المغرب، فليكن أنه في أمر الحج إذا لم يتيسر له الخروج لعدم أمان الطريق ولعدم تخلية الطريق، فيلزم الورثة أن يخرجوا عنه بعد ما يموت من يحج عن هذا الإنسان. يبقى ذكرنا أن قول جمهور العلماء بما فيهم الإمام أحمد في رواية أن أمان الطريق وإن كان المسير من شروط وجوب الحج، فإذا لم يكن ذلك فلم يجب عليه ولا يلزم الورثة أن يخرجوا عنه بعد وفاته من يحج عنه، وإن كنا نميل لأنه الأحوط أن يفعلوا ذلك، الأحوط أن يفعلوا ذلك. أما الشروط الخمسة فتنقسم أقسام.